الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نستأنف معكم أيها الأخوة الأكارم وأحبة الأفاضل الدرس الثاني من التعليق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي حفظه الله تعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات، قال: ولا يحيط
ما يبلغ
ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه.
بعد كنها صفته الواصفون،
نعم، ولا يحيط بأمره المتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله أن العباد لا يحيطون بأمر الله عز وجل، قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. وقوله ولا يحيط بأمره يحتمل أن يكون أراد أن العباد لا يحيطون بشيء من شأن الله عز وجل ومن وصفه، فمهما بلغ العباد من العلم والعقل والمعرفة فإن علمهم بالله عز وجل علم قليل، بل هو معدوم إلا من الشيء الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى في حقه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بل الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: إن نسبة ما يعلمه العباد عن الله عز وجل وصفاته لما لا يعلمونه كنقرة طير من البحر، فالعباد لا يعلمون إلا شيئا قليلا من صفات الله تبارك وتعالى أعلمهم الله عز وجل بهذا القدر، وإلا فصفات الله عز وجل أوسع وأعظم. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يوم القيامة إذا كان موقف الشفاعة العظمى وسجد تحت العرش، فإن الله عز وجل يفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها عليه الصلاة والسلام في حياته، إنما يفتح الله عليه بها في ذاك الوقت. والله جل وعلا إنما يحمد ويثنى عليه بصفاته ونعوت جلاله تبارك وتعالى. ويمكن أن يكون المؤلف رحمه الله أراد أن العباد لا يحيطون بأمر الله عز وجل الشرعي ولا بأمر الله الكوني، يعني لا يعلمون كل ما أمر الله عز وجل به كونا وشرعا، فلله عز وجل أوامر كونية، الله عز وجل يخلق بأمره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل يقدر، والله عز وجل يدبر، والله عز وجل يخلق بأوامره سبحانه وتعالى، والعباد لا اطلاع لهم على ذلك إلا الشيء اليسير الذي يطلعه الله عز وجل عليه. وكذلك أوامر الله، أوامر الله سبحانه الشرعية التي يأمر بها عباده شيء كثير، والخلائق والرسل والأمم أمرهم الله عز وجل بشيء كثير، والعباد لا يمكن، لا يعني لا يمكن لك يا عبد الله أن تحيط علما بكل ذلك. فيمكن أن يحمل كلامه على هذا ويمكن أن يحمل كلامه على هذا. ويمكن أيضا أن يراد بأن العباد لا يمكن أن يقوموا بكل ما أمر الله عز وجل به، فأوامر الله عز وجل لا يمكن أن يقوم بها الإنسان على وجهها جميعا، فالعباد فيهم من الضعف والنقص، والله عز وجل يتجاوز ويغفر. ثم قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. غاية العباد وأقصى ما يصلون إليه هو أنهم يتفكرون ويعتبرون بآيات الله عز وجل، وآيات الله كونية وشرعية، والموفقون هم الذين يتأملون ويتدبرون ويتفكرون في هذين النوعين، في آيات الله الكونية مما خلق الله عز وجل في هذا العالم المتقن المحكم، وكذلك في آيات الله الشرعية المتلوة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على رسله وأمر العبادة بالإيمان بها وبالأخذ بها. فالموفقون هم الذين يصلون إلى هذا القدر، وهو أنهم يعتبرون ويتفكرون في آيات الله عز وجل. أما ما وراء ذلك وهو أنهم يتفكرون في مائية ذاته، فإن هذا لا يمكن أن يحصل، يعني لا يمكن أن يكون من عباد الله المتقين الذين عرفوا الله عز وجل وعظمته، ولا يمكن أن يصلوا إن فعلوا إلى شيء. والمائية كما في هذه النسخة التي بين أيدينا وفي نسخة أخرى ما هي، هي مصطلح منطقي، الماهية والمائية، وعرفوا هذا المصطلح بقولهم: مقول في جواب ما هو، هذه الماهية مقول في جواب ما هو. حينما أسألك وأقول عن شيء ما، ما هو؟ فالجواب هو الماهية. والمائية في نفس المعنى تقريبا مقول في جواب ما، ما كذا، فالجواب هو المائية. والمقصود من هذا اللفظ وذاك هو أن العباد لا يتفكرون في كنه ذات الله عز وجل وصفاته وحقيقة ذلك وحقيقة ذلك، إنما يتفكرون في آيات الله عز وجل وحسبهم ذلك. نعم.
صلى الله عليه. يقول: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط العباد بشيء من علم الله عز وجل، يعني من حقيقته، من صفاته ونعوته، أو ولا يحيطون بشيء من العلم الذي هو له، فالله عز وجل هو العليم بكل شيء، والعباد فاقدون للعلم. العباد ليس لهم علم، والله عز وجل أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون والله أخرجكم من
الله أخرجكم من بطون أمهاتكم
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم من الله عز وجل على العباد بأن أعطاهم شيئا قليلا من علمه سبحانه وتعالى، فكل علم يكتسبه الإنسان أو يكتسبه المخلوق فإنما هو من تعليم الله عز وجل إياه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن ذلك العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه جل وعلا وصفاته. قال بعد ذلك: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا انتزاع من الشيخ رحمه الله يتعلق بجزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسي الله عز وجل واسع أوسع من السماوات والأرض. والكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ما ورد ذكره في كتاب الله إلا في هذا الموضع. وأهل السنة على أن الكرسي موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. هذا الذي فسره به ابن عباس وابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهم، ولم يخالف في هذا أحد من أهل السنة. فالقضية عند أهل السنة إجماعية: الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وأخطأ هنا من قال بأن الكرسي هو العرش، هذا ليس بصحيح، بل الكرسي شيء والعرش شيء آخر. وأخطأ أيضا من تأول الكرسي بالعلم، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه لا يصح عنه. والصحيح عنه وعن غيره من أهل العلم من السابقين واللاحقين أيضا إنما هو ما قدمته لك، وهو أنه موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. قال: ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يعني ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، وذلك لكمال قيوميته ولكمال قدرته وقوته تبارك وتعالى. قال: وهو العلي العظيم. ختم الآية باسمين عظيمين لله تبارك وتعالى، هما العلي والعظيم. أما العلي فسيأتي الحديث عما تضمنه من صفة العلو بعد قليل إن شاء الله. أما العظيم فاسم جليل دال على صفة العظمة لله تبارك وتعالى، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فالله عز وجل له العظمة كلها، بل هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وعظمته تتعلق بذاته وتتعلق بصفاته تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته.
ذكر الشيخ رحمه الله ثمانية أسماء من أسماء الله الحسنى. قال: العالم الخبير. لا أعلم دليلا على أن العالم هكذا بإطلاق اسم لله تبارك وتعالى، إنما جاء عالم الغيب وجاء العليم وجاء أيضا علام الغيوب، و هذا الاسم أعني العليم دال على اتصاف الله عز وجل بصفة العلم، وصفة العلم من الصفات التي جاءت كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه متصف بعلم واسع شامل لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. علم الله عز وجل شامل لما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، من الممكنات والممتنعات. الأشياء التي لا تقع ولن تقع ولكن يجوز عقلا وقوعها، الله عز وجل علم لو وقعت كيف تقع. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. بل حتى الممتنعات التي لا تقع ولن تقع ويستحيل أن تقع، لو قدر وقوعها من سعة علم الله فقد علم جل جلاله كيف تقع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يستحيل أشد الاستحالة أن يكون مع الله عز وجل إله أو شريك في الألوهية والربوبية. ولو قدر على فرض وقوع ذلك كيف سيكون الحال، علم الله عز وجل كيف سيكون الحال. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن علم الله عز وجل إنما هو علم قديم، بمعنى أنه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وهذا هو النوع الأول، أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليما، وعلمه لم يسبق بالعدم ولا يطرأ عليه نقص أو نسيان. فالله عز وجل لا يمكن ويستحيل أشد الاستحالة أن يطرأ عليه نقص أو أن يكون مسبوقا بجهل. ويعلم الله عز وجل، وهذه منزلة أخرى، الأشياء عند حصولها. إذن يعلم الله عز وجل الأشياء قبل أن تقع بعلمه القديم، ويعلمها الله عز وجل إذا وقعت بعلم آخر. قال جل وعلا، وهذا له مواضع في كتاب الله، إلا لنعلم هذا علم آخر يعلمه الله عز وجل للشيء إذا وقع. وهذا العلم هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما العلم الأول العلم القديم فلا يترتب عليه ثواب أو عقاب قبل أن يقع. خالف اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة الفلاسفة، فإنهم زعموا أن علم الله عز وجل بالأشياء علم كلي لا جزئي. يعلم الله عز وجل الأشياء كلية لا جزئية، يعني يعلم الإنسان من حيث هو إنسان، لكن التفاصيل فلان وفلان وفلان من حيث هم أفراد فلا يعلمهم الله عز وجل، إنما يعلم الكليات فقط. الكلي عند المناطق ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وهذا في الحقيقة مآله إلى نفي علم الله عز وجل، لأن الأشياء لا تكون كلية إلا في الأذهان، أما في الواقع فالأشياء إنما تكون جزئية. ولذا كثر أهل العلم هؤلاء النفاة على الحقيقة لعلم الله عز وجل. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حق مثبتة: علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. هذه ثلاثة أمور خالف فيها المسلمين. الصنف الثاني قدماء وغلاة القدرية الذين نبتت نابتتهم في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين سئل عنهم ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح في الحديث المشهور، وكان سبب تحديثه بما حدثه به أبوه من حديث جبريل المشهور رضي الله عنهما. الشاهد أن هؤلاء كانوا يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تقع، يعني نفوا علم الله القديم. وهؤلاء أطبق أهل العلم على أنهم كفار، أجمع السلف والخلف أيضا على كفرهم. فهذه هي المخالفة الظاهرة. بقي أن من المتكلمين من نفى النوع الثاني الذي ذكرته لك، وهو العلم بالأشياء عند حدوثها، وهذا فيه تفصيل لا يسمح به الوقت الآن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته.
لسه واحد مستعجل شيخي. قال الخبير، الخبير اسم لله تبارك وتعالى دال على صفة الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور وخفاياها. إذن صفة الخبرة في معنى صفة العلم لكنها أخص منها، وبهذا نعلم أن أسماء الله عز وجل وصفاته بعضها قد يكون أخص من بعض، كما في هذين الاسمين اللذين بين أيدينا العليم والخبير، كلاهما يدلان على جنس صفة العلم، لكن العليم دال على صفة العلم بإطلاق، وأما الخبير فإنه كما ذكرت أخص بالعلم ببواطن الأمور وخفاياها، وكلاهما مما يتصف الله عز وجل، أعني هاتين الصفتين، وكذلك يثبت له جل وعلا هذان الاسمان. نعم.
أحسن الله. المدبر القدير.
المدبر اسم دال على صفة التدبير لله جل وعلا، وقد جاء هذا الاسم في رواية سرد الأسماء 99، حديثه صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. حديث ثابت في الصحيحين، لكن جاءت روايات خارج الصحيحين فيها سرد لهذه الأسماء 99. جاء في رواية الحاكم والطبراني في كتابه الدعاء ذكر اسم المدبر، ولكن هذا الحديث لا يصح، وعليه فلا أعلم دليلا على ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى الذي هو المدبر. لكن صفة التدبير ثابتة ولا شك لله جل وعلا، يقول سبحانه: يدبر الأمر. فالله عز وجل له تدبير شؤون الخلائق وحده لا شريك له. نعم. قال بعد ذلك: القدير. القدير اسم فاعل دال على اتصاف الله عز وجل بصفة القدرة، والقدرة كمال القوة. ومن فقه أسماء الله عز وجل أن تعلم أن أسماء الله سبحانه بعضها كالتفصيل لبعض، عندنا هنا في هذا الباب ثلاثة أسماء: القوي والقدير والمتين. فالقوي الذي له صفة القوة، والقدير الذي له كمال القوة، والمتين الذي له كمال القدرة. إذن أسماء الله عز وجل بعضها أبلغ من بعض وإن كانت جميعا حسنا، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا أمر عام لا يدخله تخصيص، الله على كل شيء قدير، فكل شيء الله عز وجل عليه قدير، وإن كان لا يقع ولا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن نعرف أن عدم وقوع الأشياء التي لم تقع ليس عدم وقوعها راجعا إلى عدم قدرة الله عز وجل كما يقول هذا بعض الزائغين، إنما هو راجع إلى عدم مشيئة الله عز وجل. ولو شاء الله وقوعها لو وقعت، ولو شاء الله وقوعها لوقعت، فالله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. السميع البصير العلي
السميع البصير، اسمان كريمان ورد كثيرا في النصوص. أما السميع ففعيل بمعنى فاعل، سميع بمعنى سامع. والله عز وجل من صفاته جل وعلا السمع، والسمع في صفات الله له معنيان: الأول إدراك الأصوات، وهذا الذي يسبق إلى الأذهان حين سماع هذه الصفة أو هذا الاسم، فهو الأكثر في النصوص. والله جل وعلا متصف بسمع عام شامل لكل صوت، ولا يمكن أن يفوته صوت البتة تبارك وتعالى مهما دق ومهما خفي. وجاء في كتاب الله عز وجل وصفه بهذه الصفة بصيغة اسمي بصيغة الفعل الماضي وبصيغة الفعل المضارع. فالله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يسمع الأصوات عند حصولها وعند حدوثها، فإذا هذه الصفة صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يتصف الله عز وجل بها إذا شاء سبحانه، وإن كان أصل الصفة قديمة، بمعنى لم يزل الله عز وجل سميعا، وسمعه جل وعلا سمع كامل، سمع لم يسبق بعدم ولا يطرأ عليه نقص ولا يلحقه فناء، بل له الكمال سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته. أما المعنى الثاني فإنه بمعنى الإجابة، وهذا جاء دليله في بعض النصوص، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من الكلمات الأربع التي استعاذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. لم يكن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء لا يدركه الله عز وجل، فالله يسمع كل صوت إنما مراده ماذا؟ أن الله لا يجيب هذا الدعاء، يستعيذ بالله من أن لا يجيب هذا الدعاء. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، فهذا مما يبشر المصلي المنفرد نفسه به أو يبشر الإمام المأمومين به أن الله عز وجل أجاب حمد من حمده، فهذا مما يستبشر به المصلي، ولذلك يحمد الله جل وعلا على ذلك فيقال ربنا ولك الحمد. المقصود أن الله عز وجل متصف بهذا وذاك، وهاتان الصفتان أعني السمع وما سيأتي عن البصر من الصفات التي دل عليها الشرع ودل عليها العقل، ولا ينكر هذا منكر، علم ما جاء في وحي الله عز وجل من النصوص الكثيرة الثابتة لله جل وعلا. أما المنكرون لهاتين الصفتين فسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله بعد قليل. البصير دال على صفة اسم لله عز وجل، فعيل أيضا بمعنى فاعل، دال على صفة البصر لله تبارك وتعالى. والبصر هو إدراك المبصرات، يعني إدراك الأشياء التي تبصر. والله جل وعلا جاء وصفه بالبصر وما في معناه، وهما الرؤية والنظر، لكن لا يتسمى إلا بالبصير سبحانه وتعالى. أما الصفة فيتصف بالبصر وبمعنى أيضا الرؤية والنظر. إنني معكما أسمع وأرى. والشأن في صفة الرؤية كالشأن في صفة السمع، من كون هذه الصفة صفة فعلية اتصف الله عز وجل بها متى شاء. وبصر الله عز وجل بصر كامل، لم يسبق بعدم، ولا يلحقه نقص، ولا يطرأ عليه فناء. وكذلك يأتي البصر بمعنى الخبرة بالأشياء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لكن الأكثر في النصوص البصر أو الرؤية أو النظر بالمعنى الذي ذكرت لك. خالف في هذه أو في هاتين الصفتين جملة من المخالفين من أهل البدع كالجهمية وبعض المعتزلة وأيضا بعض الأشاعرة، خالفوا في إثبات الصفتين السمع والبصر لله تبارك وتعالى. والشبهة التي أدت بهم إلى نفي اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر شبهة عامة تتعلق بهاتين الصفتين وبغيرهما مما ينفيه أهل البدع عن الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة هي شبهة التشبيه. زعموا أن إثبات هذه الصفة أو تلك يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، فإذا كان الله عز وجل يسمع فإنه سيكون في زعمهم كالمخلوق الذي يسمع، لأنه لا يعقل من يسمع، لا نعقل لا نعرف من يسمع إلا وهو مخلوق. وبالتالي الله عز وجل لما كان ليس كمثله شيء فنحن مضطرون إلى أن ننفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. طيب ماذا سنصنع إن قلنا بهذا في هذه النصوص الكثيرة التي فيها إثبات هذه الصفة أو تلك لله تبارك وتعالى؟ قالوا الأمر يسير، ليس علينا إلا أن نركب مركبا ذلولا سهلا. أي شيء عارض ما نقرر فليس علينا إلا أن نركبه فنتجاوز هذا الإشكال، ألا وهو مركب التأويل. فنؤول هذه الصفة، جاءت النصوص أن الله ينزل، جاءت النصوص أن الله يسمع، جاءت النصوص أن الله يضحك، جاءت النصوص أن الله له وجه ويد وقدم، وهذا كله مما يقتضي عندنا، هكذا زعموا التشبيه. إذن نحن مضطرون إلى تأويل هذه الصفات. قبل أن نتكلم عن قضية التأويل، وهي قضية مهمة وقضية كبرى وتحتاج من طالب العلم إلى حسن فهم وإدراك، ينبغي أن نتنبه إلى قاعدة مهمة، فهمها يعصم التوفيق الله عز وجل من الوقوع في هذا الخطأ. هذه القاعدة هي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، ويشهد فقل الفارق. انتبه إلى هذه القضية، هذا الموضوع الأمر فيه كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، هذه عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. قاعدة ماذا؟ القدر المشترك والقدر الفارق أو المميز. بمعنى أهل السنة والجماعة يعتقدون أن التشبيه الممنوع إنما هو في الخصائص لا في إثبات أصل الصفة. بمعنى الاشتراك في أصل الصفة ليس هو التشبيه الممنوع. متى يقع الإنسان في التشبيه؟ إذا شبه في خصائص الصفة. بمعنى الله عز وجل يتصف بصفات، وهذه الصفات في أصلها نجد أن المخلوق يتصف بها. الله عز وجل وصف نفسه في نصوص كثيرة لا يمكن للإنسان أن يكذب بثبوتها، بصفة السمع، بصفة البصر إلى آخره. ونحن نجد أن الإنسان متصف بهذه الصفة وبتلك. إذن ما هو التشبيه وما هو التمثيل الذي جاء رده وجاء نفيه وجاء الإنكار على من وقع فيه؟ ليس هو الاشتراك في أصل الصفة، إنما هو الاشتراك في الخصائص. قضية القدر المشترك من فهمها انحلت عنه هذه المشكلة. ففهم القدر المشترك في أصله كتمهيد يعني للموضوع، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل فطر العباد على غريزة هي فهم القدر المشترك. أضرب لك مثالا، تقول لي فلان خالد مثلا، أنا لم أرى خالدا الذي تتحدث عنه، لكن أسأل هل أتصور شيئا عنه، أو أن كلمة خالد هي بالنسبة لي عبارة عن شيء من الطلاسم، لا أفهم أي شيء من كلمة خالد؟ أجيبوا يا جماعة، سأفهم أنه إنسان صح، وله عين وله فم وله رأس، وأنه ذكر وليس أنثى. طيب هذه المعلومات كيف وصلت إليها وأنا ما رأيته؟ من خلال معرفتي بعبد الرحمن وعبد الله وعلي ومحمد عرفت هذه المعلومات عن خالد، ما هي معلومات تفصيلية لكنها علم مجمل، أليس كذلك؟ مثال آخر، قبل أن آتي الكويت مثلا أسمع أن هناك مدينة اسمها الكويت، هل كنت سأتصور شيئا عنها قبل أن أراها؟ سأتصور شيئا ما في ذهني أجيب نعم من خلال معرفتي بمكة وبالمدينة وبالرياض سأتصور شيئا ما عن مدينة الكويت أو عن مدينة القاهرة أو عن مدينة بغداد. من خلال ماذا؟ من خلال هذه الغريزة التي هي إدراك ماذا؟ القدر المشترك مع ثبوت القدر المميز. بمعنى هل مكة هي نفسها الكويت؟ ها؟ لا، هذه لها قدر مميز أو فارق، وهذه لها قدر مميز وفارق. في الواقع والحقيقة هناك ماذا؟ افتراق. ولكن هناك أيضا ماذا؟ يعني إن جئنا إلى المعنى من حيث التمام والكمال والحقيقة ثمة افتراق بين هذا وهذا، ولكن هناك ماذا؟ قدر مشترك. فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ما رأيكم لو قيل لنا اعبدوا إلها لا تعلمون عنه شيئا البتة، لا تعلمون عنه أي شيء بالإطلاق، انظر إلى الوحشة التي ستجدها في نفسك، أليس كذلك؟ كيف ستحبه؟ كيف سترجوه؟ كيف ستخافه؟ لا يمكن أن يكون هذا، كيف تتعبد له؟ لكن لما قيل لنا إن الله عز وجل من صفاته الرحمة، إن الله عز وجل من صفاته القوة، إن الله عز وجل من صفاته العزة، إن الله عز وجل ينتقم من أعدائه، إن الله عز وجل شديد العقاب، تجد أنك من خلال معرفتك بمعاني هذه الصفات أصبحت تتعبد له بأنواع العبوديات، فأصبحت تحبه، أصبحت ترجوه، أصبحت تخافه، أصبحت تتوكل عليه. طيب، من أين عرفت هذه المعاني عنه جل وعلا؟ من خلال ماذا؟ فهمك لكلمة رحمة، فهمك لكلمة عزة، فهمك لكلمة انتقام إلى آخره. هذا الذي أردنا من قولنا ماذا؟ القدر، فهم القدر المشترك. فمن خلال معرفتك بما تعلم وتشاهد وتعرف في المخلوقين من رحمة وانتقام وعزة وقوة وسمع وبصر، فهمت شيئا ما عن صفات الله تبارك وتعالى. لكن هذا الفهم فهم ماذا؟ قاصر. أما ما هو عليه جل وعلا على وجه الكمال وعلى وجه الحقيقة، هذا بالنسبة لك ماذا؟ شيء لا يمكن لك أن تصل إليه، ثم تقدر ماذا؟ فارق بينك بين فهمك بين صفتك وصفة الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة في نظرهم إلى الصفات عندهم ثلاث مراحل. المرحلة الأولى النظر إلى الصفة من حيث هي مجردة عن أي إضافة، فينظرون إلى كلمة سمع وكلمة بصر وكلمة عزة وكلمة نزول، فيفهمون المعنى في ضوء لغة العرب، وهذا يسمى عند أهل العلم المطلق الكلي، لا وجود له إلا في الأذهان. هذا المعنى للصفة المجردة تفهمه في ذهنك لكن لا وجود له في الواقع، يعني لا توجد الصفات في الواقع والحقيقة في خارج الذهن إلا مقيدة، ما توجد المطلقات إلا في الأذهان. يعني لا يوجد في الواقع شيء اسمه سمع، شيء اسمه بصر، إنما يوجد ماذا؟ سمع فلان وسمع فلان. أما السمع هكذا مجرد عن أي إضافة، هذا لا وجود له إلا في الأذهان. وبالتالي نحن نفهم الصفة من حيث معناها، من حيث أصل المعنى اللغوي، مجردا عن أي إضافة، ثم ننظر لها بنظر آخر من حيث كونها مضافة إلى الله تبارك وتعالى، هنا يكون لها خصائص الله جل وعلا، هنا تكون لهذه الصفة خصائص من اتصف بها وهو الله تبارك وتعالى. ننظر إلى السمع من حيث هو، ما هو؟ إدراك الأصوات. هكذا يعقل كل العقلاء أن السمع ماذا؟ إدراك الأصوات. ثم نقول سمع الله هنا امتنع عن الاشتراك. لما أضيفت الصفة للموصوف أصبح ماذا؟ لا يوجد اشتراك هنا، أصبح قدرا مميزا، وكان قبل ذلك قدرا مشتركا، يعني السمع يتصف به المخلوق ويتصف به الخالق من حيث كونه ماذا؟ سمعا. لكن لما أضيف أصبح هنا ماذا؟ أصبح قدرا مميزا. فسمع الله عز وجل اختص بالله، سمع واسع، سمع شامل لكل شيء، سمع لم يسبق بعدم ولا يطرأ عليه نقص ولا يلحقه فناء إلى آخره. هذا القدر ماذا؟ قدر قد اختص الله عز وجل به ولا يشاركه فيه المخلوق. النظر الثالث النظر إلى الصفة من حيث كونها مضافة إلى المخلوق، فيكون لها خصائص المخلوق. أنت ناقص، إذن سمعك ماذا؟ ناقص. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار. إذن كان لك في السابق لم يكن لنا سمع، يعني كان السمع بالنسبة لنا معدوما، ثم أعطانا الله عز وجل إياه، وفي آخر الحياة سوف ماذا؟ يفنى. وفي أثناء الحياة معرض لماذا؟ للنقص. ولو لم يتعرض لنقص هو سمع ماذا؟ هو سمع ناقص، له حدود معينة لا يمكن أن يتجاوزها. إذن هذا قدر مميز لصفة المخلوق. إذن تنبه إلى هذه المسألة المهمة، ثمة قدر مشترك وثمة قدر مميز. نفي القدر المشترك تعطيل، ونفي القدر المميز تمثيل. من نفى القدر المشترك فهو في الحقيقة قد نفى الصفة، نفى الصفة من حيث أصلها. من نفى القدر المميز هذا في الحقيقة ماذا؟ وقع في التمثيل. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز. طيب، هل جاء في النصوص ثبوته أن ثمة قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ الجواب نعم، يمكن أن نقسمها إلى مجموعات. أولا النصوص التي تسمى الله عز وجل فيها بأسماء وسمى بها المخلوقين، واتصف فيها بصفات ووصف بها المخلوقين. الله عز وجل سمى نفسه السميع البصير، أليس كذلك؟ وقال في كتابه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني المخلوق. إذن الله عز وجل سمى نفسه بالسميع البصير وسمى المخلوق بالسميع البصير. الله سمى نفسه بالعزيز وقال في كتابه قالت امرأة العزيز. إذن ثمة قدر مشترك، لولا وجوده ما صح هذا الأسلوب، ومع ذلك ثمة ماذا؟ ثمة قدر مميز. فليس العزيز كالعزيز، وليست العزة كالعزة، ليس السميع هو السميع، وليس البصير كالبصير، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر. فثمة ماذا؟ قدرا مميزا. ثانيا النصوص التي فيها عقد الله عز وجل عباده عليه في مقام الفعل. تأمل معي، قال جل وعلا وجاء ربك ماذا؟ والملك صفا صفا. يعني إيش والملك؟ يعني الملك جاء. إذن الله عز وجل جاء والملائكة أيضا ماذا؟ قد جاءت. ثمة قدر مشترك وهو في المجيء من حيث أصل الفعل، من حيث أصل الصفة، مع وجود ماذا؟ قدر مميز. فمجيء الله له كيفية تليق به سبحانه وتعالى، ومجيء المخلوق له كيفية تليق به جل وعلا. ولولا وجود قدر مشترك ما صح هذا الأسلوب. تأمل معي، قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. تأمل معي، قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة وأولو العلم. تأمل معي الآن، شهادة الملائكة هل هي مثل شهادة أولي العلم، ها؟ ولا لكل كيفية، لكل حقيقة، مع كون هذه شهادة وتلك وتلك شهادة، لكن ثمة ماذا؟ قدرا مميزا. إذن وجد قدر مشترك ووجد أيضا قدر مميز. كذلك الشأن في ماذا؟ في شهادة الله تبارك وتعالى، بين شهادة الله وشهادة عباده من الملائكة وأولي العلم قدرا مشتركا، ولولا هذا الثبوت ما صح هذا الأسلوب، ومع ذلك ثمة ماذا؟ قدر مميز. فشهادة الله تختص به، فلها في كيفيتها وحقيقتها شأن، وللمخلوق من الملائكة وأولي العلم شهادة تختص به. ثالثا، الأدلة التي فيها إثبات أن الجزاء من جنس العمل، كقوله تعالى وإن تعودوا، ها نعود، قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، ماذا؟ يرحمكم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا توعي إيش؟ فيوعي الله عليك. إذن لولا ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق ما صح هذا الأسلوب، ومع ذلك ثمة ماذا؟ قدر مميز. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، إذن المخلوق عنده رحمة، قال يرحمكم من في السماء، إذن لله ماذا؟ رحمة. إذن الله عز وجل يتصف بالرحمة والمخلوق أيضا يتصف بالرحمة. الاشتراك هنا في ماذا؟ في قدر مشترك، ومع ذلك ثمة ماذا؟ بون شاسع، ثمة قدر فارق وكبير بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فلله رحمة يختص بها، وللمخلوق رحمة يختص بها. أيضا من الأدلة على ثبوت القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، الأدلة التي فيها تحقيق الصفة إما بإشارة وإما بعبارة. ثبت في أبي داود بإسناد كما قال ابن حجر رحمه الله قوي على شرط مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه والتي تليهما يعني السبابة على عينيه. يقول أبو داود رحمه الله عقب تخريج هذا الحديث وفي هذا رد على الجهمية، قال أهل العلم هذا الحديث فيه تحقيق الصفة، بمعنى أنهما صفتان حقيقيتان، أنهما صفتان حقيقيتان، ليس السمع والبصر هو العلم، وإلا لكان أشار إلى القلب. فلما أشار إلى محل الصفة دل هذا على أن هذه الصفة صفة ماذا؟ حقيقية. فلله سمع حقيقي ولله بصر حقيقي، مع ثبوت بون شاسع بين الصفتين، فسمع الله يختص به وبصر الله يختص به. أو تحقيق الصفة بعبارة كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال أهل العلم قوله بصوت فيه ماذا؟ تحقيق لصفة المناداة، وأنه نداء حقيقي. يعني لو لم تأتي في النصوص كلمة صوت، فالمعقول عند من يعرف اللغة أن النداء لا يكون إلا النداء لا يكون إلا بصوت. فلما ذكره دل هذا على أن هذه الصفة ماذا؟ أنها صفة حقيقية. فهذه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. إذن هذا يدل على ثبوت ماذا؟ قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، مع أيضا ثبوت قدر مميز. ولذلك تأمل معي في فهم هذه القاعدة في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء ماذا؟ وهو السميع البصير. هذه الآية آية عظيمة عند المسلمين وعند أهل السنة، يعني لها وقع خاص، لأن جل مباحث الصفات عند أهل السنة تدور على هذه الآية. ومن ذلك هذه القاعدة، تأمل كيف دل الشطر الأول منها على ثبوت القدر المميز: ليس كمثله شيء، إذن هناك قدر فارق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ودل الشطر الثاني على ثبوت القدر المشترك. ولعل من حكمة إيراد هذين الاسمين على وجه الخصوص تحقيق هذه القضية، لأن السمع والبصر لا يكاد يخلو منهما حي، فلما جاء التنبيه على أن الله سميع بصير دل هذا على أن هناك في صفات الله عز وجل ما يحصل فيه اشتراك مع المخلوق، لكن هذا لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها، لأن هذا الاشتراك كما ذكرت لك في شيء في الذهن فقط. الذهن يقدر شيئا اسمه سمع، يقدر شيئا اسمه بصر، فإذا لا محذور في هذا. متى يكون المحذور؟ إذا قلت سمع الله كسمع المخلوق. أما إذا قلت لله سمع يليق به وللمخلوق سمع يليق به، فإنه يزول المحذور حينئذ. فهذه الآية آية عظيمة دالة على ثبوت هذه القاعدة المهمة. دعني أقرب لك فهم هذه القاعدة في شيء يتعلق بالمخلوقين، يعني بين المخلوقين تفاوت واشتراك في نفس الوقت. يعني أنت الآن تقول حفظك الله يد، الآن النظر إليها مطلق، ثم تقول يد الفيل، تقول يد النملة، تقول يد الإنسان، تقول يد الباب. الآن كم يد عندنا؟ عندنا أربع أيادي. هل هي أيادي حقيقة؟ أيادي حقيقية. بينها قدر مشترك؟ نعم بينها قدر مشترك. هل هي متماثلة؟ لا. لما؟ لأن بينها قدرا مميزا. فيد الفيل في الكيفية والحقيقة تختلف اختلافا كبيرا عن يد النملة. ومن الجهل الكبير أن يقول قائل بما أن هذه يد وهذه يد إذا هما متماثلتان، أي عاقل يقول إن يد الفيل مثل أو تشبه يد النملة، أو يد الإنسان كيد الباب؟ فها هنا ثبت عندنا قدر مشترك، وثبت عندنا أيضا قدر مميز. تأمل معي في كتاب الله قوله جل وعلا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. يعني استواء الإنسان على الجمل أو على الدابة له كيفية وله حقيقة وله هيئة. وقال جل وعلا عن سفينة نوح: واستوت على الجودي. الجودي جبل. الآن تصور معي استواء واستقرار سفينة على جبل، وتصور معي استواء الإنسان على ظهر دابة. هل هو استواء هنا واستواء هنا حقيقة؟ نعم حقيقة، هنا استواء واستواء. هل هو الاستواء هنا وهنا واحد؟ من حيث الحقيقة والكل والكيفية، نعم، أو بينهما فارق؟ يعني هل هذا مثل هذا؟ لا، استواء السفينة له كيفية، واستواء الإنسان على الدابة له كيفية. إذن ثبت عندنا ماذا؟ قدر مشترك وقدر مميز. طيب، دعونا الآن نرجع إلى ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. إذا قال لنا أحد أتباعي المذاهب الكلامية أنا لا أثبت لله عز وجل صفة النزول مثلا، أن الله ينزل، أو لا أثبت لله عز وجل صفة الاستواء، الاستواء بالمعنى المعلوم في اللغة وهو العلو على الشيء والاستقرار عليه، أنا لا أثبته لله. لماذا؟ قال لأن الاستواء من صفات المخلوقين، فإذا كان الله يستوي إذن أصبح ماذا؟ مشابها للمخلوقين. يقول مثلا أنا لا أثبت لله عز وجل صفة الضحك، مع أن ثبوت هذه الصفة ثابت يعني في الصحيح وفي السنن وفي المسانيد، في أسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لا أثبت ذلك لأن الضحك يقتضي وجود لسان ووجود أسنان ووجود فم يتحرك إلى آخره. نقول له انتظر، أنت الآن الشيء الذي وصفته ما هو؟ هل هو الضحك من حيث هو؟ أو هو ضحك المخلوق؟ إذن السبب الذي أدى إلى أن يؤول من يؤول أو ينفي من ينفي هو أنه ما سبق إلى ذهنه إلا ماذا؟ إلا القدر المميز للمخلوق، فظن أن إثبات الصفة يقتضي ثبوت هذا القدر، وهذا غير صحيح. بل حينما نثبت لله عز وجل صفة الضحك فنحن نثبتها على ما يليق بالله عز وجل لا على ما يليق بالمخلوق. بمعنى لو كنا نقول الله يضحك كضحك المخلوق أصبحنا الآن مشبهة ممثلة، لكن نحن نقول ماذا؟ الله يضحك ضحكا يليق بالله عز وجل، وهنا أثبتنا ماذا؟ قدرا مميزا. ولذلك أختم يعني هذه ونكمل إن شاء الله بعد الأذان إن شئتم أو بعد الصلاة كما تحبون. يعني إذا قال لنا أنا لا أثبت الوجه لأن الوجه من خصائص المخلوقين، نقول إذن أنت لك وجه كوجه القرد، يقبل؟ لماذا؟ هو هذه قاعدته، بما أن لك وجه وللقرد وجه إذن هما متماثلان، سيقول مباشرة لا، وجه القرد يليق به ووجهي يليق به. نقول إذا ثبت هذا في المخلوقين فبين المخلوق والخالق من باب أولى، ونكمل إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
الله خير الشيخ، ونحن إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.
بعد الصلاة.
نعم، بعدين هناك أحد غافر ما بين الإقامة والصلاة وبين الأذان، فنحن إن شاء الله بعد الصلاة.